يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أوصاني خليلي ووصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذه الوصايا، بها نحيا وفيها نعيش ومعها تحلو حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما زلنا مع وصية الخليل، مع وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحبيبه وحبيبنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ما زلنا نحيا مع هذه الكلمات العشر التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال معاذ بن جبل: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت، لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. وانتهينا من هاتين الوصيتين، والوصية الثالثة أو الكلمة الثالثة من الكلمات العشر: لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. هذه وصيتنا هذه الليلة: لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله. تاني الوصية بتاعت النهاردة: لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله. لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة برئت منه ذمة الله. هذا الحديث وهذه الوصية، وكنا قد تحدثنا قبل ذلك أيضا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي وأن أؤدي الصلاة على وقتها. اتكلمنا قبل كده في أداء الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في الوقت، وتحدثنا عن هذا الأمر وكيف أن الصلاة أو أداء الصلاة في وقتها هي شفاء من كل داء، شفاء من المرض، علاج لكل أمراض الأمة، لمشاكلنا الزوجية، لمشاكلنا الحياتية، لمشاكلنا مع أولادنا، للرزق، لكل شيء، للاطمئنان، للراحة، لكل شيء. الصلاة على وقتها علاج وأصل ومحض تربية للمسلمين كبيرا وصغيرا، رجلا أو امرأة. حديثنا اليوم عن ترك الصلاة المكتوبة. ما بنتكلمش على ان احنا بنؤدي الصلاة في وقتها، لا، النهاردة بنتكلم عن لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فان من ترك صلاة مكتوبة برئت منه ذمة الله. بنتكلم النهاردة على احكام ترك الصلاة، الصلاة المكتوبة، بنتكلم على الخمس صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. اللي بيترك صلاة مكتوبة ايه حكمه؟ هل هو كافر ولا مش كافر؟ هل ليه حد في الاسلام ولا ملوش حد في الاسلام؟ هل مراته تتطلق منه ولا ما تتطلقش منه؟ هل ولاده يورثوه ولا ولاده ما يورثوهوش؟ وايه حكم ترك صلاة الجمعة؟ ايه حكم ترك النوافل؟ ايه حكم ترك صلاة الجماعة؟ هل صلاة الجماعة دي فرض ولا سنة؟ هل الجمعة فرض ولا سنة؟ وهل هي لو فرض هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ ولو سنة هل هي سنة راتبة ولا سنة مؤكدة؟ وايه هو حكم ترك صلاة الجماعة؟ وهل صلاة الجماعة دي شرط في صحة الصلاة ولا لا؟ يعني اللي بيصلي لوحده في بيته صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن أيضا دون الدخول في تفاصيل وفي نكت علمية دقيقة. أولا لابد أن احنا نعرف أن الصلاة عماد الدين، من أقامها الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو من تركها ترك الدين. الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقد حبط عمله. سيدنا أبو الدرداء في حديث حسن يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته، حتى تدخل صلاة المغرب وحتى يؤذن المغرب، فقد برئت منه أو فقد حبط عمله. الموطأ أو الإمام مالك في موطئه يروي من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ضرب وطعن ودخل عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ودخل عليه ابن عباس، ودخل عليه ابن عمر، ودخل عليه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فآذنوه بالصلاة، فيقول مسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه: قلنا الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم نعم، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لم يقم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لم يصلي، لا حظ في الإسلام لمن لم يؤدي الصلاة. وهذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وجرحه يشخب دما وهو في طعن الموت وفي مرض الموت، إلا أنه يحرص على أداء الصلاة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري وعند مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا أو ويؤدوا الزكاة، فإن فعلوها فقد عصموا مني دماءهم، فقد عصموا مني دماءهم. زيد بن حبيب السلمي رضي الله عنه وأرضاه يروي عند أبي داود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل والكفر والشرك إلا الصلاة، ليس بين الرجل والكفر، ليس بين الرجل والشرك والكفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فمن تركها فقد أشرك. والحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني أمرت أن أؤمر أو أن أجعل أحدكم يؤمكم في صلاتكم ثم أنقلب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وورد الحديث أيضا فأنقلب إلى أناس لا يشهدون الجمعة ولا الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وردت الرواية مطلقة في الصلاة، ووردت الرواية جامعة بين الجماعة والجمعة، ووردت الرواية أيضا مفردة للجماعة لا يشهدون معنا الجماعة، ووردت الرواية الجمعة. فقضية الصلاة والمحافظة على الصلاة هي عهد بين المسلم وبين غير المسلم، بين المسلم وبين الشرك. والله عز وجل في القرآن الكريم يعني الأحاديث أو الآيات التي يعني يحدثنا فيها الله عز وجل ويأمرنا الله عز وجل فيها بالصلاة، وأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين يسهون فقط عن الصلاة، ما بالك بمن ترك الصلاة؟ الويل واد عظيم جدا جدا في جهنم، من سهى عن الصلاة فهو في هذا الوادي، فما بالك بمن ترك هذه الصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أدى الصلاة واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، وقد عصم منا دمه إلا بحقه أو إلا بشيء يبيح هذا الدم. حقيقة قضية المحافظة على الصلاة وتعليم المسلمين وتعليم المسلمون لأبنائهم أو أبنائهم الصلاة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة على سبع واضربوهم عليها على عشر، واضربوهم عليها على عشر. وعبد الله بن شقيق رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن شقيق كما يذكر بعض أهل الرواية يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، ويعني أمر هو أصل الإسلام وهو عماد الإسلام وهو فريضة الإسلام وذروة أو عمود فسطاط الإسلام الصلاة. والصلاة أصبحت فريضة بالصلوات الخمس بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر على أشهر الأقوال في رحلة الإسراء والمعراج. قبل ذلك اختلف العلماء هل هي كانت فريضة أم كانت نافلة، والقول الراجح أنها كانت فريضة، لأن الله عز وجل في أوائل القرآن الكريم وأول ما نزل من القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه جمهور العلماء يرون أن الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت فرض على المسلمين، لكنها لم تكن بهذه الكيفية التي عليها نحن الآن، خمس صلوات الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر اثنين إلا بعد الإسراء والمعراج. العلماء لما تحدثوا عن قضية ترك الصلاة وتارك الصلاة هل هو كافر ولا مش كافر، إجماع علماء الأمة ولا يوجد أحد من المسلمين إلا ويقول بهذا القول، أن من ترك الصلاة جاحدا ناكرا لها فهو كافر. أي حد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويحج ويفعل كل شيء في الإسلام وجه لا ما فيش حاجة اسمها صلاة، أنكر فرضية الصلاة أنكر وجحد إن في حاجة اسمها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال لا مفيش صلاة، والصلاة دي حاجة كده بمزاجنا، حاجة اللي عاوز يصلي يصلي، لا ده الظهر مش 4 ركعات، ده العصر مش 4. فده كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من ترك أو من أنكر أو جحد الصلاة أو فرضية الصلاة أو عدد الصلوات أو عدد الركعات، هذا كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يحكم بكفره؟ هل أنا أو أنت أو أي واحد فينا يحكم بكفره؟ لا طبعا، في فرق ضخم جدا يا جماعة بين إطلاق الحكم بالكفر وبين اعتقاد الكفر، بين إن أنا أطلق عليه حكم إن هو كافر وبين إن أنا أعتقد إنه كافر، في فرق كبير جدا. لما يجي واحد قدامك يقولك لا ما فيش حاجة اسمها صلاة، ويعني الظهر ده مش موجود والعصر، ما ينفعش إن أنا أحكم عليه بالصلاة بالكفر، لكني أعتقد من داخلي وأعتقد ويقينا في داخلي أنه كافر، لأن الحكم بالكفر دي وظيفة ولي الأمر ووظيفة القاضي. الحكم بتكفير المعين، إن واحد معين إن أنا أقول أن هذا الشخص كافر، دي مش شغلتي ولا شغلة حد فينا خالص، دي شغلة الحاكم والقاضي الشرعي، هم اللي يحكموا عليه بالكفر وهم اللي يطلقوا عليه الكفر. الله، طب لكن أنا سمعته وشفته وهو كافر، أنا من جوايا أتعامل معه على أنه كافر وأعتقد أنه كافر وفي داخلي أنه كافر، ولا أزوجه ابنتي لأني أراه كافرا. لكن الحكم بالكفر يترتب عليه أشياء كثيرة، وممكن هو نفسه يتهمك ويرفعك عند القاضي أو عند ولي الأمر أن أنت بتقول عليه كافر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما. فده الفرق بين الحكم بالكفر وبين الاعتقاد بكفر هذا الرجل. فإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من أنكر أو جحد الصلاة أو فرضية الصلاة، الصلوات الخمس المكتوبة أو عدد ركعتها، فهو كافر. وجمهور علماء المسلمين أيضا يرى، ومن أنكر وقتها، من أنكر إن صلاة الظهر بتصلى من الوقت ده للوقت ده، والعصر من الوقت ده للوقت ده، والمغرب من الوقت ده للوقت ده، اللي يقول لا ده مش أوقات الصلاة، ده في أوقات تانية، ده برضو كافر. وده إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أن أحدا من المسلمين، ولم أرى أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله حق وأنه يعتنق الإسلام دينا وأنه يؤمن بالآخرة ويؤمن بالقدر ويؤمن بالأنبياء وبالرسل ويؤمن بأن هذا القرآن كتاب الله، لا أعتقد أو لا أتصور أن أحد يؤمن بأركان الإيمان هذه الست ويأتي يقول أو ينكر الصلاة. لا أظن أن هذا موجود، ولكن إن وجد فهو كافر، حتى وإن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالكتب وبالرسل، وقال إن ما فيش حاجة اسمها صلاة، فهو كافر، برئت منه ذمة الله عز وجل. أيضا من يصلي 4 صلوات وينكر صلاة خامسة، أو يصلي 3 صلوات ويقول لا ما فيش المغرب والعشاء دول مش موجودين، أيضا هذا كافر بإجماع أمة محمد. ولكن أؤكد مرة أخرى أن الذي يحكم بكفره هو القاضي أو ولي الأمر، أما أنا وأنت فنعتقد بكفره دون إطلاق حكم الكفر عليه، لأن هذا يترتب عليه أمور كثيرة جدا. الأمر الآخر في هذه القضية أن من ترك الصلاة كسلانا أو وحتى متعمدا، ولكن ليس إنكارا وليس جحودا، لم يترك الصلاة، هو تركها متعمدا، ولكن مقر بوجود هذا في صلاة، لكن ما بتصليش لي يا عم الظهر أذن أهو قوم صلي، لا والله يعني ادعي لي ربنا يتوب عليا، لا مش عارف ايه، ويبدأ يتحجج بحجج لكنه ما قالش ان ما فيش صلاة. يا سيدي سيبني يا سيدي، انا ربنا عز وجل، انا حر، انا وربنا، ربنا عز وجل هيغفر ان شاء الله، هيتوب عليا واصلي، ربنا عز وجل يهديني، ادعي لي. واي لفظ من هذه الالفاظ التي تدل على تعمد ترك الصلاة ولكن ليس كفر وليس انكار وليس جحود. فالعلماء في هذا الرجل الحافظ الامام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم وفي كتاب المجموع يقول الإمام النووي نصا: ومن أنكر أو جحد فرضية الصلاة أو الصلاة فهو كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما من تركها تكاسلا وتهاونا كما يفعل كثير من الناس. هكذا يذكر الحافظ ابن حجر، يذكر الإمام النووي رحمه الله، يقول: ومن تركها تكاسلا أو تهاونا متعمدا كما يفعل كثير من الناس. أنا بستشهد بأن الإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله في القرن السابع كان الناس يعني من سبع قرون مضت أيضا كان موجود الناس المتكاسلة عن الصلاة والمتهاونة في الصلاة كما ذكر الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله. مش في زماننا دلوقتي بس يا جماعة، لا ده من زمان، من أيام الإمام النووي، من أيام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، من أيام الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، هناك أناس متهاونون متكاسلون عن الصلاة. طيب هذا الرجل الذي تهاون في صلاته تعمد تركها، العلماء انقسموا في أمره إلى قسمين، بعضهم قال هو كافر، والبعض قال هو كافر مرتد، والبعض قال هو ليس بكافر، ليس بكافر ولكن عليه الحد، هو فاسق، ليس بكافر ولكنه فاسق. الذين قالوا بكفر من ترك الصلاة متعمدا متهاونا متكاسلا الإمام أحمد رحمه الله، وسفيان الثوري، وعموم الماء عموم الحنابلة قالوا بهذا، قالوا بكفر من ترك الصلاة أحمد ومن معه من تلاميذه وابن حزم وداود الظاهري وإسحاق بن راهوية، وهؤلاء قالوا بكفر تارك الصلاة، يعني الراجل اللي ما بيصليش لكنه مقر ان في صلاة بس ما بيصليش متعمد، فده عند الإمام أحمد ده كافر. عند الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ليس بكافر ولكنه فاسق، وهكذا نص الإمام النووي ونص الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه فاسق وليس بكافر. يبقى دول القولين اللي موجودين عندنا في حكم من ترك الصلاة متعمدا وهو مقر بها، الإمام أحمد وتلاميذه وإسحاق بن راهوية قالوا هو كافر مرتد. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام المزني والزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالوا هو فاسق وليس بكافر. طبعا الكلام ده فرق كبير جدا، وأنا شخصيا ممن يأخذون بالمنهج في الفتوى أو بمنهج في القضايا الخلافية إن إحنا لابد إن إحنا نبين الأقوال اللي موجودة في المسألة، ولا أقف على رأي اللي أنا بعتقده. وينص الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة يقول: ومن حمل أو ومن أراد أن يحمل الناس على رأيه فليس من العلم، أو يقول ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه، ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه. فلابد أن احنا نوضح الأقوال، وبعد كده أنت كعالم قول رأيك للناس إن أنا بأرى هذا الرأي. هذين هم القولين اللي موجودين في حكم تارك الصلاة متعمدا بغير إنكار. خلوا بالكم يا جماعة، بغير إنكار، ما بينكرهاش ما بيجحدهاش، لكنه ما بيصليش وبيقول في صلاة، أيوة في صلاة، في ظهر وفي عصر وفي مغرب وفي عشاء وفي فجر، أيوة في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر أيوة، وما بيصليش. ده الإمام أحمد بن حنبل، وخلينا مع الأئمة الأربعة، خلينا يقتصر كلامنا على أقوال الأئمة الأربعة علشان ما نتفرعش كتير. الإمام أحمد بن حنبل قال إن ده كافر. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا هو فاسق وليس بكافر. طيب نعمل فيه إيه؟ إيه الفرق بين الكافر والفاسق؟ ونعمل فيه إيه؟ الفرق بين الكافر والفاسق إن الإمام أحمد بن حنبل قال يقتل كفرا، إن ما بيصليش متعمد ده بيقتل كفرا. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يقتل حدا. الإمام أبو حنيفة قال لا يقتل، يسجن ويستتاب ويطعم كل يوم رغيف حتى يتوب ويصلي أو يموت في محبسه. يبقى دول ثلاث أقوال في تارك الصلاة متعمدا بغير إنكار ولا جحود. أحمد بن حنبل قال يقتل كفرا، مالك والشافعي قالوا يقتل حدا وليس كفرا، أبو حنيفة قال لا يقتل لا حدا ولا كفرا، ولكن يستتاب، فإن لم يتب يسجن ويطعم كل يوم رغيف أو يضيق عليه حتى يتوب أو يموت في محبسه. طبعا كل إمام من الأئمة عنده من الأدلة الكتيرة جدا، وبيرد على بعض في سجال علمي جميل جدا، ولكن أرى أن يهمنا في النهاية النتيجة. إمام أحمد لما بيقول يقتل كفرا، يعني إيه يقتل كفرا ومن يقتله؟ أولا زي ما قلنا في البداية، لا يحكم بالكفر أو بالردة إلا ولي الأمر أو القاضي الشرعي أو جماعة علماء المسلمين اللي في البلد، مش أنا أو حضرتك أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان اللي نحكم على فلان ابن فلان بأنه كافر عشان ما بيصليش. لا مش أنا ولا حد فينا، لكن زي ما قلت في البداية نعتقد، اعتقد الحكم اللي انت عاوزه، لكن الحكم يصدره ولي الأمر أو القاضي أو من ينوب عنه أو جماعة المسلمين. طب من ينفذ؟ واحد شاف، عمه ولا خاله ولا أخوه ولا أبوه ولا أي واحد صاحبه ما بيصليش يروح يقتله، وما بيصليش نكرانا بيقوله لا ما فيش صلاة يروح يقتله؟ لا، لا ينفذ الأحكام في الإسلام والحدود في الإسلام إلا ولي الأمر أو القاضي الشرعي أو من ينوب. طب ما فيش ولي أمر ولا في قاضي شرعي ولا من ينوب عنه، مالكش دعوة، لست مسؤولا إلا عن نفسك، ولست مسؤولا عن إقامة حدود الله عز وجل في الأرض. ولي الأمر الخليفة الرئيس الملك هو المسؤول عن إقامة حدود الله عز وجل في الأرض، أما أنت فأنت مكلف بأن تؤدي العبادات، تلتزم بالطاعات وتنتهي عن المحارم عن المحرمات. فالإمام أحمد بن حنبل لما بيقول إن تارك الصلاة متعمدا بغير إنكار ولا جحود يقتل كفرا، ده حكم فقهي وليس حكما على معين. ومن الذي يقتل؟ مش أنت، ده ولي الأمر. أيضا مالك الشافعي لما بيقول إن هو فاسق وليس بكافر ويقتل حدا، برضو مش حضرتك ولا أي حد فينا هو اللي يحكم إن هو يقتل حدا مرتدا أو يقتل حدا، لا ده الحاكم هو اللي يقول كده. ومين اللي ينفذ قتل تنفيذ حد القتل في تارك الصلاة متعمدا؟ برضو مش أنت، ده الحاكم ولي الأمر أو القاضي. لو ما فيش حاكم، لو ما فيش ولي الأمر، لو ما فيش قاضي، لو ما فيش حدود بتقام، ما يجيش واحد يروح لجماعة أصحابه ويقول لهم والله تعالوا أقيموا علي الحد، لا هذا أبدا لا يحدث. طب ما الفرق بين القتل كفرا عند أحمد والقتل حدا أو فسقا عند مالك وعند الشافعي؟ من قتل كفرا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أبناؤه. يعني لو حضرتك حكمت على أبوك إنه كافر علشان ما بيصليش، يبقى لما يموت لا تغسله ولا تصلي عليه ولا تدفنه في مقابر المسلمين ولا ترثه. ولا أرثه إزاي؟ ده أبويا عنده أموال طائلة، هتحرم من الأموال دي علشان هو ما كانش بيصلي؟ ما هو أنت اللي اخترت الحكم. ده معنى القتل كفرا، يقتل كفرا يعني لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرثه أبناؤهم، ده القتل كفرا. أما القتل حدا أو للفسق فهذا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أبناؤه، ويرثه أبناؤه. ده قول الإمام مالك والإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة زي ما قلنا قال لا، هو فاسق ولكنه لا يقتل لا حدا ولا كفرا، ولكنه يسجن ويستتاب حتى يتوب أو يموت في محبسه. دي أقوال العلماء في قضية حكم تارك الصلاة. وكل إمام من الأئمة عنده الأدلة بتاعته وعنده الدليل بتاعه، وده بيرد على ده وده بيرد على ده، وهندخل في تفاصيل علمية كتيرة جدا. امتى يقتل واحد ما بيصليش، ما صلاش، متعمد ما صلاش العصر؟ جالنا حديث أبو الدرداء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر متعمدا حتى فاتته فقد حبط عمله. طيب واحد قلنا إن اللي ما بيصليش تارك الصلاة متعمدا وليس إنكارا على قول الأئمة الثلاثة يقتل كفرا أو يقتل حدا أو يحبس. طيب لو صلى وترك صلاة واحدة نطبق عليه حكم من الأحكام دي ولا لو ترك كم صلاة؟ جمهور العلماء أنه إذا عرف عنه أو انتشر الخبر عنه أنه لا يصلي، مش مجرد صلاة واحدة، مش صلاتين، مش ثلاثة، مش أربعة، رغم أن البعض يقول إن ترك صلاة واحدة فقد برئت منه الذمة. يعني إيه برئت منه الذمة؟ يعني قتل. بعض العلماء قالوا لا، برئت منه الذمة يعني ده فاسق أو ظالم أو يعني يستحق الحد، لأن قالوا أيضا الرجل مرتكب الزنا ومن ترك صيام رمضان هل يقتل ولا لا يقتل، ومن ترك أو من لم يؤدي الزكاة يقتل أم لا يقتل. تفريعات كبيرة جدا، لكن زي ما قلنا متى يقتل؟ إذا انتشر عنه وشاع عنه الخبر أنه لا يصلي، فعندئذ يأتي به الحاكم يسألهم جماعة من العلماء أو القضاة الذين يوليهم الحاكم ويستتيبونه ويبينوا له ويعرفوه ان في صلاة ويحاولوا يقنعوه، اذا اقتنع وصلى خلاص خير وبركة، اذا صلى اذا بقي متعمدا ترك الصلاة هتبقى دي المشكلة. ايضا كيف يقتل عند احمد ومالك والشافعي؟ جمهور العلماء يروا انه يقتل بالسيف، وبعض العلماء يرى انه يقتل رفخا بالخشب، يضرب يفضل يضرب، والبعض يرى انه يعني يقتل باي طريقة. المهم ان هو العلماء تكلموا في هذه التفاصيل الشديدة. ومن يقتله؟ قلنا القتل او تطبيق الحد هو للحاكم او من ينيبه الحاكم، ومن يحكم عليه ايضا تكلمنا في هذه المسألة. دي تفاصيل القول في قضية تارك الصلاة. مرة تانية، تارك الصلاة نكرانا وجحودا ده كافر بإجماع أمة محمد، إلا إذا كان معذورا بجهله. يعني إيه معذور بجهله؟ يعني لسه حديث عهد الإسلام، ما يعرفش إن الصلاة فريضة، لم معش في جماعة من المسلمين يعرفوه حاجة، إذا كان معذور بجهله فيعلم. ولكن إذا بقي وعلم أن الصلاة فريضة وأصر على إنكارها وجحودها فهو كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من ترك الصلاة متعمدا مقرا بفرضيتها فالإمام أحمد بن حنبل يرى أنه كافر، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يروا أنه فاسق وليس بكافر. عقوبة تارك الصلاة متعمدا، الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه يقتل كفرا، الإمام مالك والإمام الشافعي يروا أنه يقتل حدا، الإمام أبو حنيفة يرى أنه يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. أحمد بن حنبل لما يقول أنه يقتل كفرا أي لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه ورثته. الإمام مالك والإمام الشافعي لما قالوا أنه يقتل حدا وليس كفرا يعني أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته. قلنا من يطبق الحكم ومن هو الذي يصدر الحكم ومتى يكون الحكم وكيف ينفذ الحكم. دي أحكام الصلاة أو أحكام الصلوات عموما، حكم تارك الصلاة. الإمام أحمد لما في الأدلة بتاعته اللي استدل بيها على قتل تارك الصلاة حديث البخاري ومسلم أو حديث أبو هريرة وابن عمر وغيرهم، والذي ورد عند البخاري ومسلم وعامة أهل السنة أو عامة أصحاب السنن، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ده الدليل الأساسي والقوي جدا عند من قال أنه يقتل كفرا. ابن دقيق العيد في شرحه للعدة في شرحه للعمدة يقول فرق ضخم عظيم بين المقاتلة والقتل، فإباحة القتل غير إباحة المقاتلة، لأن المقاتلة مفاعلة وتستلزم وقوع قتال بين جانبين والقتل ليس كذلك. وده كلام دقيق من ابن دقيق العيد، ان الحديث لما بيقول امرت ان اقاتل وليس امرت ان اقتل، فرق كبير جدا بين ان احنا نقاتل قوم وبين ان انا اقتل فرد، فرق كبير جدا جدا. وحكى البيهقي عن الامام الشافعي رحمهما الله ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ده كلام الإمام الشافعي، كلام دقيق جدا.
في رده على الإمام أحمد بن حنبل وفي رده على من استدلوا بقتل المسلم كفرا لأنه ترك الصلاة بحديث أمرت أن أقاتل الناس، إن الإمام الشافعي رواية عن البيهقي إن الإمام الشافعي بيقول يعني بالنص ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتل الرجل. وابن دقيق العيد يقول كلاما دقيقا 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 في شرح العمدة، لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين والقتل ليس كذلك. وفرق بين أحكام الجهاد وأحكام القتال وبين أحكام القتل، ده كلام دقيق جدا، وأنا بقوله لأن أنا شخصيا حقيقة أرجح وأختار رأي الإمام مالك والإمام الشافعي في أن تارك الصلاة متعمدا بغير إنكار ولا جحود ليس بكافر ولكنه فاسق، وللحاكم أن يقيم عليه حد الله عز وجل وأن يحاكمه، فإن أصر على عدم الصلاة قتل حدا وليس كفرا. فأنا أرجح قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله. على حاشية الموضوع صلاة الجماعة، من ترك صلاة الجماعة هل هو كافر ولا ليس بكافر؟ أيضا جمهور علماء المسلمين أو يكاد يكون إجماعا من الأئمة الأربعة أن تارك صلاة الجماعة ليس بكافر، ليس بكافر. ليه؟ لأن هم أصلا اختلفوا في صلاة الجماعة هل هي فرض ولا سنة. الإمام أحمد والإمام الشافعي بيروا أن صلاة الجماعة فرض، صلاة الجماعة فرض. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يروا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. الإمام مالك الإمام أحمد والإمام الشافعي بيقولوا أن هي فرض. طب هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ إيه الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين إن فرض على كل واحد، أما فرض الكفاية فإذا صلى جماعة من الناس رفع عن بقية الناس صلاة الجماعة. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي يروا أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية. فرض الكفاية زي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، لما جماعة يصلوا خلاص يبقى رفع الإثم عن بقية المسلمين. لكن لو ميت مات من المسلمين وما لقوش حد يصلي عليه، كل أهل البلد يأثموا لأنه لم تقم صلاة الجماعة على الرجل، صلاة الجنازة على الرجل. فصلاة الجماعة عند مالك عند أحمد وعند الشافعي فرض، فريضة عند أحمد وعند الشافعي، عند مالك وأبو حنيفة سنة مؤكدة. طب إيه الفرق؟ عند أحمد أو الفريضة عند الإمام أبو حنيفة والإمام مالك هي ما ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت عندنا هو القرآن الكريم أو الحديث المتواتر. قطعي الدلالة يعني لفظ لا يحتمل أي معنى غير الفرضية. فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة بيقولوا أنه ليس عندنا دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على فرضية صلاة الجماعة، يبقى معنى كده أنها سنة مؤكدة. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي فبيقولوا الفرض عندنا ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الثبوت ظني الدلالة. يعني ايه ظني الدلالة وقطعي الدلالة؟ ظني الدلالة يعني الكلمة تحتمل اكثر من معنى. زي مثلا عدة المطلقة. عدة المطلقة هي القرء، ثلاثة قروء. المرأة المطلقة العدة بتاعتها ثلاثة قروء. يعني ايه قرء؟ خلاص دي قطعي الثبوت، يعني قرآن ما فيش نقاش، ده قطعي الثبوت. طب هل هو ظني الدلالة ولا قطعي الدلالة؟ الدلالة يعني الفهم، يعني المعنى. هل الثلاثة قروء، كلمة قروء دي قرء، يعني ايه قرء؟ يعني شهر، يعني حيض، يعني طهر، يعني ايه؟ هو ده قرء. كلمة قرء دي ظنية الدلالة، ما هيش قطعية الدلالة. ليه ظنية الدلالة؟ لان القرء عند اللغة، عند اهل اللغة قالوا هو الحيض، وبعض اهل اللغة قال هو الطهر مش الحيض، وبعض اهل اللغة قالوا القرء هو الحيض والطهر، الاثنين سوا دول اسمهم قرء. يبقى القرء هنا قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ مادام احتمل اكتر من معنى يبقى اسمه ظني الدلالة، لكن لو انه لا يحتمل الا معنى واحد يبقى ده ايه؟ قطعي الدلالة. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، انتهينا. القرآن انزل فين؟ في شهر رمضان. الصيام هنصوم شهر ايه؟ كتب عليكم الصيام، نصوم ايه؟ رمضان. هل شهر رمضان ده قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ ممكن يكون رمضان ده غير رمضان اللي احنا نعرفه، ممكن يكون رمضان اسماعيل ولا رمضان الفنجري ولا رمضان المش... ولا هو شهر رمضان؟ لا، شهر رمضان. ده الفرق ببساطة شديدة بين قطعي الدلالة وظني الدلالة وقطعي الثبوت. قلنا هو القرآن الكريم أو الحديث المتواتر، وده بحث أصولي كبير جدا. فالإمام مالك والإمام أحمد، الإمام أحمد والإمام الشافعي بيقولوا أن صلاة الجماعة فرض. إمام أبو حنيفة والإمام مالك بيقولوا أن هي سنة مؤكدة. طيب يعني في النهاية اللي يصلي صلاة، اللي ما يصليش صلاة الجماعة حرام عليه ولا مش حرام؟ عند الأئمة الأربعة أن الذي لا يصلي صلاة الجماعة يأثم. عند الأئمة الأربعة رغم أن هم اختلفوا هي فرض ولا سنة، لكن عند الحنابلة والشافعية أن تارك الفرض يأثم، وعند الأحناف والمالكية أن تارك السنة المؤكدة يأثم. يعني أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي يروا أن تارك صلاة الجماعة يأثم، حرام عليه. ايه رايكم؟ ده احنا ما بنتكلمش بقى يعني في ان هو بيصلي وما بيصليش، لا ده احنا بنتكلم في صلاه الجماعه. الائمه الاربعه ان تارك صلاه الجماعه ياثم. طيب متى يرفع الاثم؟ متى لا ياثم؟ اذا صلى جماعه وفرق العلماء بين صلاه الجماعه في المسجد ولا صلاه الجماعه في المصلى ولا صلاه الجماعه مع زوجته واهله. الجمهور يروا أن صلاة الجماعة، أن كل الصور دي يدخل فيها باب صلاة الجماعة، وأنه لا يأثم إذا صلاها على صورة من هذه الصور، سواء في المسجد الجامع، سواء في المصلى، في الشغل، في المدرسة، في أي مكان. لو صلى مع أهله ومع ولاده فقد رفع عنه الإثم. الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه لا يرفع الإثم عن تارك صلاة الجماعة إلا بالصلاة في المسجد، إلا بالصلاة في المسجد، وعنده أدلة كثيرة جدا. وحقيقة أرجح قول الأئمة الثلاثة أن إثم صلاة الجماعة يرفع بصورة من صور الجماعة، وأيضا نص العلماء على أن صلاة الجماعة سواء كانت فريضة أو سنة مؤكدة هي في حق الرجال وليس في حق النساء. في حق النساء هي مندوب، إذا صلت جماعة تاخد أجر وثواب، إذا ما صلتش جماعة مش حرام عليها. لكن كلامنا في للرجال. طيب تطرق العلماء إلى بحث آخر قبل أن نذهب إلى الفاصل الذي معنا. هل صلاة الجماعة إذا كانت فرض هل هي شرط في الصحة ولا لا؟ يعني اللي يصلي لوحده، إحنا قلنا إن 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 الأئمة الأربعة قالوا يأثم، طب صلاته صحيحة لوحده ولا غير صحيحة؟ يا خبر أبيض. الإمام ابن حزم وداود الظاهري وقول لأحمد أن صلاته لوحده غير صحيحة، صلاة باطلة. ده مين؟ ابن حزم وداود الظاهري وقول لأحمد. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وقول لأحمد أن صلاته وحده صحيحة، الصلاة لوحده صحيحة لكنه إيه؟ أثمة. أرجح أيضا قول الأئمة وقول الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وقول لأحمد أن من صلى وحده صلاته صحيحة ولكنه يأثم بتركه للجماعة على أي صورة من الصور. نأتي إلى المبحث الأخير وهو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة جمهور العلماء على أنها فرض عين إن لم يكن هناك عذر. طبعا إذا كان في أعذار للجماعة أو لصلاة الجمعة دي الأعذار والرخص دي قضية أخرى. وأورد الأئمة حديث ابن عمر الذي رواه عامة أهل السنن رحمهم الله: من ترك ثلاث جمع متعمدا طبع على قلبه. من ترك ثلاث جمع متعمدا طبع على قلبه. ورأى الإمام أحمد أيضا أن من ترك صلاة الجمعة متعمدا فهو كافر ويقتل كفرا. والأئمة الأربعة يرون أن أحكام صلاة الجمعة أو حكم صلاة الجمعة في الترك والكفر أو الحد هي نفس أحكام بقية الصلوات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نكون ممن يتبعون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصايا خليلنا صلى الله عليه وسلم: لا تترك صلاة مفروضة متعمدا، فمن ترك صلاة مفروضة فقد برئت منه ذمة الله. هذه أقوال الأئمة وأقوال العلماء في هذه المسألة. من رأى أو من اختار رأيا ليس له أبدا أن يحجر على الرأي الآخر، وليس له أن يخطئ ويجهل من يرى الرأي المخالف له. هذه الأقوال لك أن تختار، ولك أن تختاري، ولك أن تختار ما تراه صوابا. ووضحت لكم ما أختاره بناء على ما عندي من الأدلة. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
تفي سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. ما هي إجراءات وشروط الهبة والوصية قانونا؟ ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق زواج المصري أو المصرية من أجنبي؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-7-6677. مستشارك القانوني أصاب من استشار.
يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بلغنا شفاعته، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي بلغنا شفاعته، يا ربي خصه بالفضيلة.
شاشة تأخذك للجنة.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع قصصاتنا هذا الأسبوع. أول قصاصة عندنا من المصري اليوم السبت 31/5/2008، عنوانها انتحار 115 جنديا أمريكيا واكتئاب 14,000 في 2007 بسبب الحرب في العراق وأفغانستان. دي القصاصة الأولى، 1115 جندي أمريكي بينتحروا و14,000 بيكتئبوا من الجنود الأمريكان في سنة 2007 بسبب الحرب في العراق وأفغانستان. انتحر 115 جندي في 2007، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الجيش تسجيل هذه الحالات في 1980. ابتداء من 1980 بدأ الجيش الأمريكي يسجل حالات الانتحار بين الجنود، أعلى رقم سجل في سنة 2007 115. وأكد تقرير للجيش صدر أن حوالي 1000 جندي حاولوا الانتحار، وتوقع مسؤولون أمريكيون استمرار ارتفاع أعداد المنتحرين. والأرقام بتقول أن في 2007 كانت نسبة المنتحرين 18.8%، في 2006 كان 17.3%، في 2005 كان 12.8%، في 2004 كان 10.8%. يعني في 2004 كان نسبة المنتحرين في الجيش الأمريكي 10.8%، ارتفع في 2007 إلى 18.8%. اللهم زد وبارك. في 2007 المصابين بالاكتئاب شكلوا 50%، حيث بلغوا 13,951. 13,000 مكتئب في 2007 مقابل 9,549 في 2006. لله جنود في الأرض. الخبر الثاني وهو خبر حقيقة غريب. الخبر في الدستور يوم السبت 14/6/2008، الخبر بيقول هيئة الصادرات الإسرائيلية، الخبر على لسان هيئة الصادرات الإسرائيلية، صدرنا إلى مصر خلال 3 أشهر منتجات ب$40 مليون تمثل صادراتنا إلى العرب. هيئة الصادرات الإسرائيلية طلعت تقرير بتقول فيه كمية المنتجات اللي صدروها لمصر خلال 3 أشهر $40 مليون تمثل ثلث صادراتهم إلى العرب. هي إسرائيل بتصدر للعرب، إسرائيل
بتصدر للدول العربية اللي بتتعامل تجاريا مع إسرائيل هي المغرب ومصر وتونس والأردن. المغرب ومصر وتونس والأردن، مصر في المرتبة الثانية بعد الأردن، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن 102 مليون دولار خلال الثلاث شهور الأولى عام 2008. صادرات إسرائيل لمصر 40 مليون دولار خلال الثلاث شهور الأولى، شهر يناير وفبراير ومارس. تونس صادرات إسرائيل إليها 1.8 مليون دولار، المغرب 3 مليون دولار. الهيئة الصادرات الإسرائيلية بتقول أن نسبة الصادرات لمصر في الثلاث شهور زادت بنسبة 25% عن نفس الفترة في 2007، رغم كل دعاوى المقاطعة، رغم كل مقاطعة الشعوب للمنتجات الإسرائيلية، لكن صدرت إسرائيل لمصر 40 مليون دولار في الثلاث شهور الأولى. خبر آخر في نفس المنظومة، منع دخول شحنة إسرائيلية مشعة من منفذ العوجة بوسط سيناء، وده جرنان الأهرام 14/6/2008. منعت السلطات المصرية بمنفذ العوجة البري بوسط سيناء شاحنة إسرائيلية من تفريغ حمولتها من شحنة أرميد. الأرميد اللي هو الحجارة الحمراء اللي بتبقى فوق البيوت اللي عاملة زي البيوت الإنجليزية. سبب المنع إن هذا المنتج فيه نسبة كبيرة من الإشعاع، الإشعاع الذري، إشعاع النووي. كان هذه الشحنة كان فيها نسبة كبيرة جدا من الإشعاع، والشحنة دي اكتشفتها السلطات المصرية فمنعت دخولها. يا ترى كم شحنة دخلت ما اكتشفتهاش السلطات المصرية؟ وبالمناسبة ذكرت الأهرام والخبر من الأهرام الجريدة الرسمية الأولى في مصر إن الشحنة دي كانت لحساب إحدى الشركات اسمها شركة الفراعنة للخزف. ده على مسؤولية جريدة الأهرام، شركة اسمها شركة الفراعنة للخزف محدش يشتري منها لأنها بتتعامل مع اليهود ومع إسرائيل. الخبر الآخر أيضا في هذا العام، الهيئة العامة للصادرات المصرية بتقول ان مصر صدرت لاسرائيل في نهاية شهر مايو الماضي 1300 طن رز. 1300 طن رز، ده الخبر ده منشور في الدستور يوم الخميس 5/6/2008، والمصدر الهيئة العامة للصادرات المصرية. فلتحيا المقاطعة ولتعيش مصر حرة مستقلة. القصاصة الثالثة اللي عندنا من المصري اليوم يوم السبت 31/5، وده عمود بتكتبه الدكتورة لميس جابر في المصري. العمود بعنوان 7 أيام، وكل عدد يوم، كل يوم سبت بتكتب موضوع شكل. الموضوع اللي كان موجود بعنوان هذا الكتاب يدرس في جامعة الأزهر، هذا الكتاب يدرس في جامعة الأزهر. دكتورة لميس جابر هي بالمناسبة طبيبة، وهي زوجة الممثل يحيى الفخراني، وهي مؤلفة وكاتبة سيناريو، وهي التي يعني كتبت مسلسل الملك فاروق الذي كان يعرض في رمضان الماضي. الدكتورة لميس جابر زعلانة جدا وبتقول أن هناك أشياء تشكل خطورة شديدة على تراث الوطن وتاريخه وزعماء الوطنيين الشرفاء الذين نادرا ما يجود الزمان بأمثالهم، والخطورة الأهم تقع على عقول الشباب الذي يجبر على دراسة صفحات من العبث واللغو والخزعبلات التي تهدف إلى تخريب متعمد يبشر بمستقبل أسود سواد الليل الحالك. يا خبر أبيض، ده الموضوع كبير جدا. ده إيه هذا الكتاب الذي يدرس في جامعة الأزهر؟ تقول نشرت جريدة روزا اليوسف في 30 أبريل 2008 خبرا عن كتاب اسمه العلمانية في مصر وأشهر معاركها. هذا هو الكتاب الذي يدرس في جامعة الأزهر، تأليف الدكتورة
بالحب إليكم.
تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
شاشة تأخذك للجنة.
بسم الله
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله كلنا اليوم بنا.
فلنعلو بإيماننا بنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله كلنا اليوم
إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
نعتذر عن هذا العطل الفني، ده عطل فعلا في الاستوديو بالصوت، ما حدش منعنا من الكلام ولا حاجة، ما زلنا بنتمتع بحرية في مصر وفي بلدنا، ربنا يبارك لنا في هذه الحرية، لكن ده يعني اتقطع الصوت بسبب عطل فني في الاستوديو. نكمل موضوعنا. الدكتورة لميس جابر بتتكلم عن كتاب اسمه العلمانية وأشهر معاركها في مصر، الكتاب تأليف الدكتورة إلهام محمد شاهين، بيدرس في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتورة لميس جابر بتندب يعني المستقبل الأسود سواد الليل الحالك، لأن كتاب زي ده بيتكلم بيدرس في جامعة الأزهر. وبتقول ان الكلام ده اتنشر في روزا اليوسف 30 ابريل، واليوم وقد مر شهر كامل عن نشر هذا الخبر، لا حياة لمن تنادي، لا رئيس جامعة الازهر تحرك وبحث، ولا الجمعية التاريخية صارت او غضبت. ايه المشكلة بقى؟ في صفحتين من هذا الكتاب تتحدث الست الدكتورة، ده الدكتورة لميس جابر هي اللي بتتكلم وبتسمي الدكتورة إلهام محمد شاهين، وهي سيدة فاضلة، دكتورة إلهام محمد شاهين سيدة فاضلة من طلبة العلم ولا نزكيها على الله. الست لميس جابر بتسميها الست الدكتورة، بتتكلم ايه المشكلة بقى؟ بتتكلم عن مين؟ عن زعيم الأمة سعد زغلول، بين رذيلتين لم ترى في سيرته إلا هما. الرذيلة الأولى أنه كان يلعب القمار حتى يوم وفاته، والثانية حبه للزعامة والتسلط لدرجة أنه لم يبالي في سبيل الوصول إلى السلطة بإسالة دماء المصريين. دكتورة الست لميس جابر بتشن هذه الحملة على الدكتورة إلهام شاهين في جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية عشان كتاب العلمانية وأشهر معاركها، علشان الدكتورة إلهام بتتكلم في الذات العظيمة سعد زغلول. أنا أول ما قريت الكتاب ظنيت أن الدكتورة لميس جابر هتتكلم عن الكتب اللي بتطعن في ديننا في إسلامنا، هتتكلم عن الصحفيين وعن الصحافة اللي بيتكلموا عن الأطهار الأشراف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لك أن تغضبي يا دكتورة لميس لما طعن في أبي هريرة وعائشة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، لكن يعني كل يبكي على ليلاه، هذا هو حال الثقافة في بلادنا. حقيقة عندنا خبر أو القصاصات الأخيرة، القصاصة أوباما للمجموعة اليهودية، الرئيس الأمريكي أو المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية باراك أوباما بيقول للمجموعة اليهودية: لم أكن يوما مسلما، واسمي باروخ بالعبرية ومبارك بالكينية، اضطر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية باراك أوباما إلى الدفاع مجددا عن نفسه وسط تقارير تشير إلى أنه ينحدر من عائلة مسلمة، وذلك خلال لقاء نظمته المجموعة اليهودية في بوكاراتون في فلوريدا جنوب شرقه، بينما كان يتم توزيع منشورات تؤكد أن أوباما مسلم وينتمي إلى الإسلام وأنه معادي لليهود. قال أحد المشاركين في اللقاء: لو كان اسمك باري وليس باراك كنت صوتت لك. فرد أوباما قائلا: هذا ليس صحيحا، لست مسلما ولم أكن كذلك يوما، إن اسمي يعني بالعبرية باروخ أي مبارك بالكينية، مضيفا أنه يشعر باستمرار بالقرب من الشعب اليهودي، وأكد: لا تحكموا علي من اسمي أو من كوني أسود، بل احكموا علي من سياستي. إن كنت تتبرأ من الإسلام فلا شرف لنا أن تنتمي إلينا. أيضا باراك أوباما في الدستور يوم السبت 7/6 بيصرح أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وغير قابلة للتقسيم. ده المرشح الديمقراطي. المرشح الأمريكي جون ماكين في دستور يوم 16/5/2008 أحد القساوسة الأمريكان المؤيدين لماكين يدعو إلى تدمير الإسلام على اعتبار أنه دين مزيف، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مصابا بشيطان اعتقد خطأ أنه الرب. محمد صلى الله عليه وسلم كان مصاب بشيطان، هذه الإصابة جعلت محمد يعتقد أنه الرب. القس اسم بارسلي يؤكد في خطاباته أن المهمة التاريخية لأمريكا هي تدمير الدين الإسلامي المزيف. هذا القس هو أحد القساوسة والرموز في حملة جون ماكين الرئيس أو المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية. المحيطين بماكين نصحوه إن هو يبتعد أو يبعد هذا القس عن حملته الانتخابية حتى لا يؤثر في شعبيته لدى المسلمين الأمريكان. كان رد جون ماكين أنه يقول ما يعتقده ويتقرب به إلى ربه، وأنه لا يستطيع أن يحجر على رأي أحد، ولا يستطيع أن يبعد هذا القس العظيم كما قال ماكين، وحجر الزاوية في حملته الانتخابية رغم ما يقوله عن الإسلام والمسلمين. الدستور يوم السبت 24/5 بتجيب لنا خبر آخر عن ماكين. ماكين يرفض قبول دعم قسيس أصدر تصريحات مثيرة للجدل حول اليهود. يعني في الخبر الأولاني بيرفض التخلي عن هذا القسيس اللي بيطلق تصريحات مثيرة للجدل عن الإسلام، وبيقول إن هو بيتقرب إلى الله بهذه الأقوال وإن دي حريته وإن هو يقول زي ما هو عاوز. لما كان في قسيس آخر أثار أو طرح آراء مثيرة للجدل حول اليهود، ذهبت الحرية، ذهب التقرب إلى الله، ورفض جون ماكين قبول دعم هذا القس لأنه بيتكلم عن اليهود ويجب ألا يتكلم عن اليهود بهذه الكيفية. ديت أراءهم وهذه أقوالهم، وربنا عز وجل يعني يهدينا إلى الصواب. نستقبل اتصالاتكم واتصالاتكم، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلوى البهية مع حضرتك دكتور صفوت.
اهلا وسهلا يا استاذ سلوى.
تحياتي لحضرتك.
انا حقيقه كتير من الناس بيسالوني هي بتعرف تتصل كل اسبوع ازاي.
والله ده من يعني
وبيظنوا ان احنا يعني احنا اللي بنرتب لك الاتصال ده.
لا ابدا والله، لكن ده من جماليات القدر والله.
الله يكرمك، اتفضلي.
تحت امرك. انا اشارك مع حضرتك يعني.
اتفضلي، شرفنا يا ستي.
الله يخليك. في الحقيقه دكتور صفوت، وانت تتكلم عن موضوع حيوي جدا وهو موضوع الصلاه، أنا شعرت بأن أجمل ما في فلسفة هذا الاسم اسم الصلاة أنها بتترجم مدى الصلة بين العبد وربه. وأنا لا يعني لا أدري كيف ترك الصلاة المسلم يرتضي لنفسه أن يكون محل خلاف بين من يكسره من العلماء وبين من يفسقه. أنا أؤكد أن الوضوء هو اغتسال مادي للجوارح، أما الصلاة هي اغتسال معنوي وروحي مهم جدا للمؤمن أو للمسلم أو للفرد عموما، بيحتاج إلى دعم من الله عز وجل، بيكون متمثل في هداية التوفيق التي لا يؤتها إلا كل ذو حظ عظيم. دكتور صفوت، وأنت تتحدث عن تطبيق الحدود على تارك الصلاة قفز إلى رأسي دعاء جديد جدا، وهو أن أحمد الله على أنه لم يجعل للذنوب رائحة وإلا لما جلس أحد بجوار الآخر، وأحمد الله أيضا على أن الأئمة الذين تكلموا عن مشروعية إقامة الحد على تارك الصلاة، أقصد الأئمة الأربعة، لم يعيشوا هذا الزمان الذي نحيا فيه، لأنه لو قدر لهم أن يروا من العالم الآخر هذا الزمان لماتوا أسفا وحزنا بعد أن ماتوا طهرا وتثانيا في صلاتهم، وما أعظمها من صلة. نحن المسلمون دكتور صفوت بنحتاج إلى إعادة صياغة للعلاقة بين أنفسنا ومفهومنا لتعاليم الدين، وأولها الصلاة التي هي عماد الدين كما ذكرت حضرتك، والتي بدونها أصبحت النفوس والديار خربة. فالصلاة هي بمثابة المشكاة التي تنير السبيل للسالكين ضروب الحياة وتهدي الحيرة إلى سواء السبيل. شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. شكرا الله لك أختي الكريمة. لكن عاوز أعقب بكلمة صغيرة جدا على الزمان، يعني زماننا ليس بأسوأ من أزمنة سابقة، فكما ذكرت في سياق الحلقة قول الإمام النووي في من يتركون الصلاة تساهلا وتكاسلا وتخاذلا، ويقول بالنص كما يحدث من كثير من الناس في زماننا. السلام عليكم. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي صفوت، أنا عايز أكلمك في الموضوع المقاطعة. أولا المقاطعة، يعني حضرتك بتنادي بمقاطعة منتجات الأمريكية الدنماركية الإسرائيلية. أنا أرى أن المقاطعة هي الاقتصار على شراء المنتجات التي نتأكد أنها من إنتاج بلدنا، هذه هي الطريقة الوحيدة للمقاطعة. المقاطعة جهاد، نحن في حالة حرب، إسرائيل بتعلن علينا الحرب كل ثانية. الجهاد يعني التضحية، لا يعني أن أقاطع الآيس كريم والشوكولاتة، يعني أن أقاطع الدواء الذي أحتاج إليه، هذه تضحية وجهاد. ويموت ولادي، ما يدرش حاجة، أنا ولادي بيموتوا في الحرب، إحنا في حالة حرب، لازم نقاطع كل شيء شاكين في مصدره، ما نشتريش إلا الحاجة اللي إحنا متأكدين منها، ونضحي في سبيل ذلك بأننا لا نشتري حتى لو كنا محتاجين، حتى لو كانت حياتنا متوقفة على هذه المقاطعة. هذا هو معنى الجهاد وهذه التضحية في الجهاد. تعليق تاني على موضوع الاكتئاب، العدد اللي حضرتك بتقوله 14,000 أصيبوا بالاكتئاب. الاكتئاب لا يظهر إلا على الأشخاص في حالات الضغط، كل إنسان يتعرض لضغط معين لا يتحمله يكتئب. الشعب الأمريكي يعني لولا التسهيلات الحياتية التي يعيش فيها، فإنه لو تعرض لأقل نوع من الضغط سيصاب كله بالاكتئاب. ماذا تنتظر من مجتمع يعني يعيش على حافة الهوية؟ أي نفخة توقعه تحت. بارك الله فيك يا دكتور صفوت، وإني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتني فيه أخي إبراهيم، وجزاك الله خيرا وشكر الله لك، وأتفق معك في كل كلمة قلتها، وربنا عز وجل يستخدمنا جميعا لنصرة دينه ولا يستبدلنا أبدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
مرحبا يا أختي معبدة.
أنا معلش هو جاها مكالمتي متأخرة، بس عم قدرت أوصل لحضرتك، ويعني بحب أشكر حضرتك جدا على إن حضرتك على طول بتتابع الأحداث الجارية في فوق الصفات واللي في الجرايد وفي كل الحاجات دي، وبتدينا تعليق حضرتك عليها يعني، وجزاك الله خيرا عليه.
الله يبارك فيك.
سؤال بسيط يعني لو سمحت، بالنسبة للفترة اللي هي المرأة فيها ما بتقدرش تصلي، الوضوء هنا يعني هو طبعا من بات على وضوء بات في شغاره ملك بيده له وبيستغفر له طول الليل، فهل في هذه الفترة لو انا توضيت بيبقى نفس الحكم ساري ولا لا؟ دي نقطة. النقطة الثانية يعني هل الصلاة مثلا بنية بنية تانية غير يعني مثلا بنية الاستخارة او صلاة بنية ده بيتناقض مع ان توحيد النية او الاخلاص العمل لله سبحانه وتعالى؟
حاضر يا أختي الكريمة. حاضر.
أجزاك الله كل خير.
حاضر. وأولا ما فيش تناقض أبدا بين صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة أو صلاة الشكر أو أي صلاة، ما فيش تناقض أبدا بينها وبين الإخلاص، لأن أنت بتصلي الاستخارة بتستخير ربنا، بتصلي الحاجة لربنا، كل صلواتنا هي ربنا مهما كان مسمى الصلاة أو مهما كان نوعها، فما فيش تعارض إطلاقا بينها وبين الإخلاص. الأمر آخر قضية وضوء المرأة وهي حائض، كان بعض العلماء يلغز يقول فزورة، يعني ما هو الوضوء الذي لا تصح به الصلاة؟ إيه هو الوضوء الذي لا تصح به الصلاة؟ فكانوا يقولون وضوء الحائض للبركة ووضوء المغتسل للجنابة. الأحناف بيروا أن الرجل الجنب أو المرأة الجنب من السنة أن تغتسل قبل أن تتوضأ قبل الغسل، فده وضوء وأنت على جنابة لكنه لا تصح به الصلاة. وأيضا المرأة اللي بتتوضأ للبركة وفرحا بالوضوء وراحة نفسية وهي حائض، أنا أرى أنه لا بأس ولا بدعة في ذلك إطلاقا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، أنا طبيبة بشتغل، زوجي مقيم هنا في السعودية وأنا منتقدة، وبعدين أنا بقدم في شغل في مستشفيات كتير جدا، فكل المستشفيات بترفض تشغلني عشان النقاب، وبيشترط عليا لما أشتغل إن أنا أحلق النقاب. فالحقيقة يعني أنا قدامي فرصة تانية إن أنا أشتغل في مراكز صحية صغيرة، بس مش هيكون لي فرصة إن أنا أتعلم فيها خالص يعني. فأنا عايز أسأل يعني أنه في الأول لبس نقاب ولا إن أنا أتعلم كويس، ولا يعني أعمل إيه يعني؟ عايز أسأل حضرتك، وكمان عايز أسأل حضرتك لو الواحد جمع السلاطين، جمع السلاطين بغير عذر، يعني نية الجمع فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر، فده صح ولا غلط؟ لازم يكون في عذر يعني.
حاضر يا أختي إن شاء الله.
شكرا يا فندم.
إن شاء الله. وأولا يعني طيب معنا تليفون ناخده أولا وبعدين نجيب على الأخت إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ألو.
أهلا وسهلا أختي أم نورة. من إيطاليا. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتور. لو سمحت، أنا عندي 21 سنة والحمد لله بصلي يعني وملتزمة الوقت، بس السنين اللي فاتت يعني كنت بقطع في الصلاة ويعني وما كنتش راضي عن صلاة اللي فاتت كلها. هل يجوز الوقت ان انا اعيد كل الصلوات اللي عدت تقريبا يعني 8 سنين من ابتداء يعني سن الحج يعني كده يعني؟ وهل يجوز لو سمحت اعاده حكم الوضوء في الحمام، ولو سمحت بصلي بكثارة الصور لان يعني مش حافظه القران وكده، ولو سمحت عندنا هنا في ايطاليا العيشه المفروض بتبدا الساعه 11 وربع، فجوزي سال واحد يعني شيخ من اللي هم في الجوامع وكده، فقال له المفروض ان العشاء تتصلى بعد المغرب على طول بساعة ونص، فهي بتبدأ 11 وربع بصلها انا مثلا 10 ونص 11 الليل، هل هذا صحيح؟
حاضر.
وشكرا يا
شكر الله لك وسلامنا لكل الاخوة في ايطاليا. اولا الاخت اتصلت من السعودية الطبيبة ايمان. النقاب بعض العلماء يرى انه فرض وبعض العلماء يرى انه فضل ونافلة، وحقيقة أنا أختار الرأي القائل بأنه فضل ونافلة وليس فرضا، فما دام فضلا ونافلة وليس فرضا فخلع النقاب لا يترتب عليه إثم. أما إذا كنت معتقدة بالحكم القائل بفرضية النقاب فلا يجوز لك أن أنت تخلعي النقاب، إذا كنت ممن يرون بفرضية النقاب فلك أن تقرري أنت وتختاري أنت. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه في الموطأ، جمع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير مطر ولا مرض ولا سفر. الأصل أن الجمع في الصلوات لابد أن يكون هناك سبب، هناك رخص، هناك ثلاث رخص معروفة هي المرض أو المطر أو السفر، دي الثلاث رخص المعروفة في جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، سواء ظهر مع العصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، والمغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. الجمع ده ليه ثلاث رخص معروفين عند أهل السنة، المرض أو المطر أو السفر. حديث سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمسلمين في المدينة بغير مرض ولا مطر ولا سفر. بعض العلماء يرى ان الجمع رخصة موجودة عند الحاجة لما تحتاجها بأي سبب أو بدون سبب، وجمهور العلماء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمسلمين بغير سبب ليبين لهم أن هذه الثلاثة ليست فقط هي المبيحة أو المجيزة للجمع، ولكن يجوز الجمع لغير هذه الأسباب. إذا عندك سبب للجمع، مثلا طبيب دخل غرفة العمليات يعمل عملية، دخل بعد صلاة الظهر ومش هيخرج غير بعد صلاة العشاء، طب يعمل ايه في العصر؟ هل يسيب بطن العيان مفتوحة ويخرج يصلي العصر ويدخل تاني ولا يعمل ايه؟ لا، هنا يصلي العصر جمع تقديم مع الظهر رغم انه مش مريض ولا مسافر ولا في مطر. لا، ما دام عنده رخص. طالب عنده محاضرة، محاضرة دي بتبدأ الساعة 1:30 بعد صلاة الظهر وبتخلص الساعة بعد صلاة المغرب، يضيع العصر ولا هيخرج من المحاضرة ولا يعمل ايه؟ لا، يصلي العصر مع الظهر. واحدة ست امرأة سيدة خارجة مثلا بعد صلاة المغرب هتتسوق وتقضي حاجتها ومش هترجع البيت غير بعد الساعة 12 بالليل وما عندهاش فرصة انها تصلي في اي مكان، بقول لها اجمعي المعشة مع المغرب قبل ما تخرجي لان في رخصة بذلك. فدي بخصوص جمع الصلوات. الاخت من ايطاليا قضاء الصلاة الفائتة بعد 8 سنين ما كانتش بتصلي، دي قضية بعض العلماء او جمهور العلماء يروا ان القضاء هو الاصل، ان انت مع كل صلاة تصلي صلاة من الفائتة او صلاتين من الفائتة. وبعض العلماء يقولون بأن التوبة تجب ما قبلها، وأنا أفتي بهذا القول، التوبة تجب ما قبلها، تبنى خلاص، ولكن نكثر من النوافل، نحافظ على الصلوات اللي موجودة دلوقتي على أوقاتها بأدائها ونكثر من صلاة النوافل. فلك أن تختاري قول من القولين، لك أن تختاري القول اللي بيقول إن لابد من القضاء، أو تختاري بالقول اللي بيقول أن التوبة تجب ما قبلها، وأفتيك بهذا القول. الأخت سألت عن حكم الوضوء في الحمام، يعني جمهور العلماء يروا بجواز وصحة الوضوء في الحمام، بس لا نذكر أي أذكار أو أي كلمات وإحنا بنتوضى في الحمام، لا بأس والوضوء صحيح. الصلاة بقصار الصور الصلاة صحيحة، ما فيش فيها أي مشكلة. قضية جمع العشاء مع المغرب في دول أوروبا أو في الدول اللي بيتأخر المسافة بين المغرب وبين العشاء، والعشاء بتأذن متأخرة جدا وهما بيقوموا من النوم بدري والليل قصير، فهناك فتوى مجلس الأوروبي للإفتاء بجواز الجمع وتقديم صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب، أو نصلي صلاة العشاء قبل النوم مباشرة سواء أذنت أو لم تؤذن. دي فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء وأراها صائبة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا يا أخ عاطف من قبرص.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله يعني مبسوط بسيادتك والله.
الله يبارك في حضرتك. وطي التلفزيون بتاع حضرتك.
حاضر يا باشا.
واتكلم اتفضل.
يعني والدتي الحمد لله كانت تعبانة بقالها فترة 3 سنين. والحمد لله ان ربنا ريحها. بس أنا هي توفت وأنا مسافر وأنا لي ظروفي في سفري.
اتفضل يا أخ عاطف، وطي التلفزيون بتاعك خالص واسمعني من التليفون.
طيب حاضر، بس بدأ من الله وبدأ من حضرتك، بس ادعي لها بس دعاء من حضرتك وقدرنا ربنا إن شاء الله، أنا في نيتي إن شاء الله أعمل لها حاجة حلوة وأنا سعيد بحضرتك ومبسوط من سيادتك.
شكر الله لك يا أخ عاطف وجزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل العظيم الرحيم أن يرحمها ويتقبلها في الصالحين إن شاء الله، ويجعلها في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وينقيها من ذنوبها ويغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، آمين يا رب العالمين. آخر اتصال معنا، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتكلمنا النهاردة أيها الأحباب في وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة برئت منه ذمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا أن نكون ممن يتبعون وصايا الخليل صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يجعلون هذه الوصايا دستورا لحياتنا منهاجا ومنهاجا لأيامنا وعقولنا، حتى نلقاكم. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغمر القلب المشاعر.
أتحبك ملائكة الرحمن.